أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صيد السمك والجراد، مسألة 1213. لو أخذ من الماء أو من خارجه حيا السمك الذي له فلس في الأصل وإن زال بالعارض حل أكله وهو طاهر. السمك لو أخذ من الماء حيا، أخرج من الماء هذا السمك حيا، أو خرج من الماء ووقع على ساحل البحر مثلا، أو وقع في داخل الزورق ثم أخذ، يجب أن يؤخذ. أما أن يبقى وحده لا، مكافي. يبقى وحده على الساحل ويموت لا يجوز أكله. يبقى وحده في داخل الزورق أو داخل إناء مثلا ويموت لا يجوز أكله. يشترط أن يأخذه الإنسان حيا، يأخذه، فإذا أخذه ومات خارج الماء حينئذ يحل أكله إذا كان له فلسون على الأصداف الكشور، يعني إذا كانت موجودة عنده بالأصل، يعني في أساسه كان موجودة بعض الأسماك موجودة عندها هذه الأصداف وهذا الفلس موجود، ولكن لما تخرج خارج الماء تسقط من هذه الكشور، أو لما تقع في داخل الشبكة ترجع هاي الكشور مالتها، هذه يحل أكلها ما دامت في الأصل لها قشور ولها فلس فيجوز أكله. فأما لو مات السمك داخل الماء، مات داخل الماء، هذا لا يجوز أكله، ولكنه طاهر مو نجس، طاهر كما ذكرنا سابقا. وأما السمك الذي لا فلس له مطلقا، يعني لا في الأصل ولا بالعارض، يعني بالأصل ما بي فلس، هذا لا يجوز أكله، يحرم أكله وإن كان طاهرا. مسألة: لو أخذ من الماء أو من خارجه، من خارج الماء، لو أخذ من الساحل، لو أخذ من داخل زورق مثلا موجود في داخل الماء، والسمك كان قد يقفز إلى هذا الزورق ونحن نأخذه من داخل الزورق حيا، السمك الذي له فلس في العاصل وإن زال بالعارض، هذا الفلس زال بسبب الصيد أو بسبب الرمل اللي موجود على البحر مثلا يحتك ويا هذا القشور فتزول القشور كما يذكر في بعض الأسماك، حل أكله وهو طاهر، هم طاهر وهم حلال الأكل. ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله. وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا، سواء أخذ حيا داخل الماء أو مات داخل الماء، حرام الأكل. مسألة: لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل، أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها، ذكرنا الآن أنه يشترط أن يأخذها الإنسان حية سواء من داخل الماء أو من خارج الماء، وهذه لم يأخذها الإنسان مع أنها ماتت خارج الماء، ولكن لا يجوز أكلها، حرمت، يعني لا يجوز أكلها. نعم، إذا نصب الصائد شبكة، إذا مخلي الصائد شبكة مثلا أو مخلي له فد بلم مثلا ويخليه داخل الماء وسط الماء ويهيج السمك، والسمك يطفر ويوقع بهذا البلم مثلا، حينئذ هذا يعتبر قد أخذه بعد، هو هذا حلال الأكل. يعني لو نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة، حظيرة في المكان اللي يجمع به السمك بعدين في مجال على صفحة، يعني مو داخل النهر مثلا، وإنما يحفر لحفرة إلى جانب النهر والسمك يجي إلى داخل هذه الحفرة فينحصر في داخلها وبعد ما يقدر يرجع. هذه حظيرة فدخلها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حل أكلها. ماتت طبعا مو داخل الماء يعني، ماتت في هذه الحظيرة الحفرة يعني. وهكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخرى، لو صادها مو بالشبكة وإنما بما يسمى بالفالة وغيرها وضربها فماتت داخل الماء، هذه يجوز أكلها قبل أن يخرجها منه. هذه ماتت بعد الاصطياد يجوز أكلها. مسألة: إذا أخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه، صادها للسمكة ولكن رجعها مرة ثانية، فلنشدها بخيط ويخليها كما يفعلون بعضهم حتى ما تتلف مثلا خارج الماء، تبقى بالماء البارد أو هي تبقى حية مثلا، ولكن بعدين وراء ما رجعها للماء ماتت أيضا داخل الماء، هذه لا يجوز أكلها. إذا أخرج السمكة من الماء ثم عادها إليه كأن وضعها في صحن من الماء أو ربطها كما قلنا، يربطوها ويخلوها رجعوها الماء مرة ثانية فتموت، فماتت فيه في الماء حرم لحمها. مسألة: إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر، هذا يذبون زهر حتى السمك يأكله ويسمم ويطفو، إذا أكل من هذا يطفو بعدين يجون يأخذوه يصيدوه بسهولة يعني، فإذا أخذوه وهو حي وبعدين مات عندهم هذا يجوز أكله، أما إذا كان ميت لا يجوز أكله. إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر مثلا، فإن أخذه حيا حل أكله، وإن مات قبل ذلك قبل أن يأخذه حرم لا يجوز أكله. مسألة: لو شوى سمكة حية بعدها ميتة وعلقها وشواها مثلا، ما بها إشكال يجوز أكلها، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها، وإن كان الأولى وإن كان الاجتناب عنه أولى، الأفضل أن يخليها تموت السمكة ثم بعدين يشويها أو يقطعها. إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة، بعد أن أخذها وصادها قطع من عندها قطعة ورجعها إلى الماء وأعيد الباقي إلى الماء حيا، حلت القطعة المبانة عنها، هذه القطعة اللي فصلها وقطعها يجوز أكلها سواء مات الباقي في الماء أم لا يموت أم لم يموت. هذا الباقي سواء مات داخل الماء أو لم يموت، المهم هذا اللي خارج الماء يجوز أكله، القطعة المبانة يجوز أكلها، ولكن الاجتناب أحوط استحبابا، أن يجتنب حتى عن هذه القطعة التي بقيت خارج الماء يعني، هذا أحوط استحبابا. مسألة: لا يعتبر في صائد السمك الإسلام حتى لو كان الصياد مو مسلم ما يأثر، ولا يشترط في تذكيته التسمية، ما يحتاج يسمي لما يذب الشبكة مثلا، فلو أخذه الكافر حل لحمه، لو صاد يعني الكافر صاد السمك يجوز أكله، المهم يخرجه من الماء حيا، هذا هو المهم. المسألة: السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها في سوق المسلمين ويد المسلم، هذا بعد ما نسأل أنه شلون أخذتها صدتها ميتة مو ميتة خارج الماء ما يحتاج، لأنه يد المسلم أمارة على أنه يلتزم بأحكام الإسلام، يحكم بحليتها وإن لم يعلم أنها ماتت في خارج الماء بعد أخذها أو في آلة الصيد قبل إخراجها، حتى لو لم نعلم هذه التفاصيل، ما طول يد مسلم هذا كافي، أو أنها ماتت على وجه آخر بصورة أخرى موتها ما نعلم ذلك، ولكن هذا كافي، يد المسلم أمارة. وهكذا يحكم بحليتها وإن لم يعلم كونها من ذوات الفلس، أيضا لو رأيناها في سوق المسلمين وفي يد المسلم، ويد المسلم الشيعي يعني على اعتبار أنه هو يعتقد بأنه يحرم أكل غير ذوات الفلس يعني. أما إذا سني مثلا ما يعتقد بهذه المسألة فهذه لا تكون علامة، لا تكون أمارة على أنها من ذوات الفلس، وإن لم يعلم كونها من ذوات الفلس. إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل بهذا الشرط، هذا المسلم كان يعرضها للأكل ما مو لشغلة أخرى مثلا، مو لاستفادة أخرى غير الأكل، وإنما قاعد يعرضها للأكل، ولم يكن ممن يستحل غير ذوات الفلس من الأسماك كما في بقية المذاهب الأخرى مثلا، حينئذ إذا كان شيئا مثلا وعرضها للأكل بعد ما يحتاج نتحقق ونسأل، بل نحكم بحليتها، يجوز الأكل منها يعني. وإذا كانت السمكة الميتة في يد كافر، في يد الكافر، وهذا الكافر يدعي أنه عنده اصطادها وهي يعني أخرجها من الماء حية، هذا ما يأثر، كلام الكافر لا يؤخذ به إلا أن يحصل اطمئنان أن نحرز بأنه هذا قد أخرجها من الماء حية هذا الكافر، ولو بأنه نعلم بأنه شركات الصيد، هذا عادة هالشكل الصيد، يطلعون السمك خارج الماء ثم يموت السمك خارج الماء، إذا صار عندنا شكل إحراز كافي، هذا الاطمئنان كافي، حتى لو كان الصياد وكانت يد اليد التي على السمك هي يد كافر. وإذا كانت السمكة الميتة في يد الكافر لم يحكم بحليتها، وإن أخبره يعني أخبر الكافر باصطيادها على الوجه الموجب للحلية على الطريقة الشرعية، يعني أخذها من الماء حية، إلا أن يحرز ذلك، أن نعلم بذلك، صار عندنا علم وإحراز واطمئنان، ولو من جهة الاطمئنان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد إخراج الأسماك من الماء قبل موتها، ويندر أن يختلط بها شيء من الميت. إذا صار عندنا هذا الاطمئنان كافي، هذا حتى لو كانت اليد يد كافر كافي يحل أكلها. وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من السمك إذا شك من في كونه من ذوات الفلس. من ناحية أخرى صار الشك مو من ناحية الإخراج من الماء وغيره، لا، من ناحية كون ذات الفلس أو غير ذات الفلس، هذهم أيضا بعد ما نثق بالكافر إذا قال أخبرنا بأنها من ذوات الفلس، إلا أن نطمئن بإخباره، نقول هذه الشركات وعادة ما يكذبون لما يقولون هذه الفلس، فصار عندنا اطمئنان هنا يجوز الأكل وإلا لا يجوز. وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من السمك إذا شك في كونه من ذوات الفلس، وإن أخبر بكونه منها، يدعي هو منها أنه من ذوات الفلس، إلا أن يطمئن بذلك، يصير عندنا اطمئنان بهذا الإخبار. انتهينا من السمك، وهي المسألة الأخيرة في الجراد. الجراد إذا استقل بالطيران يعني عنده جناحات ويقدر يطير يعني، أما إذا كان صغار الجراد وما عنده جناحات وما يقدر يطير حرام الأكل، لا يجوز أكله، هذا ما يسمى بالدبا، الدبا لا يجوز أكله. وأما الجراد العادي اللي يقدر يطير هذا يجوز أكله، بشرط، يجوز بشرط أن يؤخذ حيا، أن يؤخذ حيا. الجراد إذا استقل بالطيران وأخذ حيا باليد أو بغيرها بالمصيادة بالشبكة مثلا من الآلات حل أكله، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخر ولا التسمية حال أخذه، للإسلام ولا التسمية ما يحتاج، بس أخذه حيا. نعم لو وجده في يد كافر ميتا، على الجراد كان في يد كافر وهو ميت، والكافر يدعي انه اخذه حيا ومطمئن، هذا المسلم يجوز لا يأكل، ولم يطمئن انه اخذه حيا لم يحل، وان اخبر بتركيته كما مر في السمك نفس الشيء، الا يحصل اطمئنان. احكام الاطعمة والاشربة، مسألة 1222، يحل من الطيور كل ما كان ذا ريش إلا السباع، الطيور اللي بها ريش حلال إلا الطيور الوحشية. فيحل الحمام والدجاج والعصفور بجميع أصنافها، كما يحل الدراج والقبش والكردان والحبارة والكركي، ويحل الهدهد والخطاف والشقراق والصرد والصوام، وإن كان يكره قتلها على الهدهد. على كل حال مكروه قتلها، ولكن حلال أكلها. وتحل النعامة والطاووس أيضا. وأما السباع الطيور الوحشية، وهي كل ذي مخلب، سواء كان قويا هذا المخلب أو يتمكن به على افتراس الطير كالبازي والصقر، أو ضعيفا لا يقوى به على ذلك على الافتراس يعني كالنسر والبغاث، فهذه كلها سواء كان ضعيفة أو قوية حرام، حرام الأكل ما دامت فيها مخالب، لها مخالب يحرم أكلها. ويلحق بها الغراب بجميع أنواعه، يعني لا يجوز أكل الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ. الغراب هذا الأسود، وهذا الزاغ الظاهر هو المرقط يعني اللي السواد وبياض صغير يكون عادة يسمى الزاغ، هذا هم حرام على الأحوط لزوما. ويحرم أيضا كل ما يطير وليس له ريش، هذا اللي أول قلنا إنه كان إذا كان ذا ريش، هذا الحيوان ما عنده ريش كالخفاش لا يجوز أكله، وكذا الزنبور والفراشة وغيرهما من الحشرات الطائرة. على الجراد، الجراد حكم خاص يجوز أكله، أما البقية ما بها ريش لا يجوز أكله على الأحواط لزوما. مسألة، الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه، صفيفة أكثر من دفيفة، هذا لا يجوز أكله. الصفيف يعني بسط الجناح، لما يطير يبسط جناحه يفتح ما يحركهن يعني، هذا هو الحرام أكله. وأما الذي يكون دفيفه أكثر هذا حلال أكله، يعني يدوف يحرك أكثر مما يصف هذا يجوز أكله. هذه هي القاعدة العامة، إذا علمنا بأن الطائر صفيفه أكثر من دفيفه هذا يجوز يحرم أكله، علمنا إذا صار عندنا علم. وإذا علمنا بأن دفيفه أكثر هذا حلال أكله. أما إذا شككنا ما ندري، ما صار عندنا علم، ما نعرف هذا النوع من الطيور ياهو من هالنوع ومن هالنوع، مثل اللقلق يعني مثلا، فهنا نلجأ إلى العلامة الثانية. ملاحظة مهمة، يعني إذا كانت العلامة الأولى كافية موجودة، بعد ما نلجأ إلى العلامة الثانية، ما تأثر العلامة الثانية. إذا علمنا بأن هذا الطائر صفيفه أكثر من دفيفه، حتى لو كانت توفرت فيها العلامة الثانية ما نهتم بها، لو كلهن العلامات الثلاثة اللي راح تجي موجودة ما تأثر، حرام أكله هذا. حتى لو كان عنده حاصلة، كان عنده صيصية، لو كان عنده هذه الأخرى اللي يسموها القانصة، هذه ما تأثر، وإنما هذه العلامة الثانية نلجأ إليها فيما لو شككنا لم نعلم ما ندري إن هذا الطائر هل صفيفه أكثر أم دفيفه، حينئذ نلجأ إلى العلامة الثانية. العلامة الثانية هي احتوائه على أحد هذه الثلاثة، إما الحوصلة أو القانصة أو الصيصية أو الصيصية في بدنه، إذا واحدة من ذن الثلاثة موجودة هذا يجوز أكله، أما إذا كان ما موجود لا يجوز أكله. ياهو هذا نأكد، الحيوان المشكوك الما معروف ما نعرف إنه صفيفة أكثر لو دفيفة، أما إذا علمنا بأن صفيفه أكثر يحوم أكله حتى لو كان فيه كل هذه الثلاثة. مطبق، الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه، أي يكون بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما، يكون ذا مخلب، هذا هو الخبر، أن كل طائر هالشكل يكون ذا مخلب. فإذا كان ذا مخلب، وإحنا عندنا القاعدة كل الطيور اللي بيها مخالب، لها السباع يعني الوحشية لا يجوز أكلها، يكون ذا مخلب فيحرم لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنه محلل اللحم. هذه إذن هي العلامة الأولى، وعلى هذا يتميز المحرم من الطيور عن غيره بالنظر إلى كيفية طيرانها، مجرد أن ننظر نشوف شلون الطير رأسا نعرف. أما إذا ما تميز كما يتميز ما لا يعرف طيرانه، لم نعرف كيفية الطيران، هذا هل مشكوك صار أن هل أن صفيفه أكثر أم دفيفه، هنا يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود الحوصلة أو القانصة أو الصيصية في بدنه، فما يكون له إحدى الثلاث يحل أكله دون غيره. الملاحظة اللي ذكرناها مهمة، انه لو كان احدى الثلاث هذه في الحيوان المشكوك اللي لا يعرف طيرانه، اما اذا عرفنا طيرانه بعد ذن العلامات الثلاثة الصيصية والحاصلة والقانصة ما تأثر. الان نعرف شنو الحوصلة، ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق معروفة، والقانصة ما يجتمع الظاهر وحدة أصغر من الحوصلة يعني يجمع فيها الحصو اللي يستفيد من عند الحيوان في طحن الحبوب، والقانصة ما يجتمع فيه الحصات الدقاق التي يأكلها الطير، والصيصية شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف فوق الكف تكون في ساق الطير، يعني كما هي موجودة في الديك في ساقه توجد هذه الشوكة واضحا بينه، هذه تسمى الصيصية أو الصيصية، هذه علامة على حلية الأكل. فإذا واحدة من الثلاثة وجدت في الحيوان اللي ما معروف كيفية طيرانه، هذا علامة على أنه من حلال الأكل. مسألة، يحل من حيوان البحر السمك الذي لا فلس له في الأصل، الذي له فلس في الأصل وإن زال بالعارض، كما ذكرنا هاي مسألة تقدمت، إذا كان بالأصل موجود عند فلس ولكن بالعارض بسبب الاحتكاك بالشبكة أو بالرمل تزول من عند هذه القشور، هذا يجوز أكله كما تقدم. ويحرم غيره من أنواع الحيوانات البحرية، فقط اللي يحل هو السمك، السمك اللي موجود بالبحر هو هذا الحلال، أما غيره من الحيوانات كلها حرام. ويحرم غيره من أنواع الحيوانات البحرية كالبقر البحري والضفدع والسرطان والجنين والسلحفات، وكذلك ما ليس له فلس من السمك، حتى السمك اللي ما بفلس أيضا يحرم كالجري والزمير. نعم، الطيور المسمات بطيور البحر، اسمها طيور البحر يعني، من السابحة والغائصة وغيرهما يحل منها ما يحل مثلها من طيور البار إذا توفرت فيه الشروط، لم يكن مثلا من السباع يعني وصفيفه، على إذا كان لم يكن من السباع يعني يجوز أكله، لم يكن من السباع أو الوحوش يعني أو ذوات المخالب يجوز أكله. مسألة، يحل من البهائم البرية، الحيوانات البرية يحل منها الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير، لأن كلها حلال، الإبل والخيل والبغال والحمير حلال أكلها بجميع أقسامها، سواء الوحشية والأهلية، الحمار الوحشي مثلا يجوز أكله، وكذلك الغزال. نعم، يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهلية، مكروه أكلها وإن كان جائز مو حرام يعني. ويحرم من البهائم السباع، السباع يعني الوحوش المفترسة، وهي ما كان مفترسا وله ظفر أو ناب قويا كان كالأسد والنمر والفهد، أو ضعيفا كالثعلب والضبعي. وكذلك يحرم الكلب والهر والإرنب والخنزير والقرد والفيل والدوب، ويحرم الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها، وتحرم الديدان حتى ديدان الفاكهة الموجودة داخل الفواكه، هذه لا يجوز أكلها على الأحوط اللزوم إلا ما لا يتيسر إزالته، فيجوز أكل الفاكهة معها مع الديدان إذا لم تتيسر إزالتها. مسألة: ما وطأه الإنسان من البهائم، وطأه يعني جامعه جماع الإنسان الحيوانات البهائم، يعني هذا إذا كان مما يؤكل لحمه الحيوانات المأكولة اللحم اللي الآن ذكرناها، وأخرى الحيوانات المركوبة التي تركب تستعمل في الركوب، إذا كان من النوع الأول هذا يجب أن يذبح ويحرق، وإذا كان من النوع الثاني على المركوب يعني يجب أن ينفى من هذه البلاد ويباع في بلاد أخرى. وهذا الواطئ إذا لم يكن مالكا لهذا الحيوان يجب عليه أن يغرم قيمة الحيوان لمالكه. مسألة: طبق ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل. حرم لحمه، يحرم أكل اللحم، هذا الشيء نقولها حرام الأكل. وكذا لبنه، لبن لا يجوز شرب لبنه، ونسله حتى أولاده إذا صار عند أولاد ما يجوز أكلهم ولبنهم، ونسله المتجدد بعد الوطئ على الأحوط اللزوم، نسله الذي يأتي بعد هاي العملية الوطئ اللي صارت كل حرام. ووجب أن يذبح ويحرق هذا الحيوان، بعد الذبح يحرق، فإن كان لغير الواطئ هذا الحيوان مملوك لشخص آخر وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه، هذا الواطئ يخسر القيمة إلى المالك انطيه. وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر، ويغرم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته، ويكون الثمن له، هذا الثمن يكون للمالك. مسألة 1227: كل حيوان محلل الأكل حتى الطير والسمك إذا صار جلالا حرم لحمه ولبنه وبيضه. الحيوان حلال الأكل، ولكن إذا تعود على أكل عذرة الإنسان لمدة بحيث اشتد عظمه ولحمه من هذه النجاسة هذا يسمى جلالا، وإذا صار جلال حرام الأكل يصير. هذه الحرمة بالعرض، بالأصل هو حلال الأكل، ولكن بسبب هذا الجلل يصير حراما. فإذا استبرأ حله، إذا بقي هذا الحيوان مدة منعناه من الأكل من عذرة الإنسان مدة، كل حيوان بحسبه طبعا، وأخذناها سابقا دجاجة مثلا 3 أيام حسب صغر وكبر الحيوان، موجودة في كتب الفقه يعني مدة الاستبراء. فإذا استبرأ حله، إذا صار مستبرئ المدة المعينة وطينا أكل طاهر، حينئذ يجوز أكله. وقد تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في المطهرات. مسألة: يحرم الجدل وهو ولد المعز، الصخلة إذا رضع ابنها من خنزيرة، ورضع مو يوم مرة ومرتين، وإنما بشكل بحيث اشتد لحمه وابتنى جسمه من هذا اللبن، لبن الخنزيرة، هذا يحرم أكله. يحرم الجدي، بس مو فقط الجدي، مو ولد المعز فقط، وإنما كل حيوان، إنما هذا كمثال بعدين راح نعمم. يحرم الجدي وهو ولد المعز إذا رضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد لحمه وعظمه، ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضا أولاده، واللبن ما لهم كل حرام. ولو لم يشتد شوية وضع من عندها مرة مرتين مثلا من هاي الخنزيرة، فالأحوط لزوما أن يستبرئ 7 أيام بلبن طاهر أو علف طاهر، يعني غير لبن الخنزير، يعني بلبن طاهر لم يكن مستغنيا عن الرضاع. إذا بعد يرضى نعطي لبن طاهر، وإذا لا استغنى كبر نعطي علف طاهر، وإلا يعني إن كان كبر واستغنى استبرأ بالعلف والشعير ونحوهما، ثم يحل بعد ذلك، بعد هذا الأسبوع يصير حلالا. هذا إذا لم يشتد طبعا، أما إذا اشتد لحمه عظمه بعد هذا حرام ما بيشارك. ويلحق بالجدي، بالحكم حكم الجدي هذا اللي ذكرناه، يلحق به العجل وأولاد سائر الحيوانات المحلل أكلها، محلل لحمها على الأحوط لزوما. إذا أرضعت هذه الحيوانات من خنزيرة لا يجوز، نفس الحكم يعني. ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرمة أكلها. لو رضع من حيوان آخر يحرم أكله لا يثبت هذا الحكم، هذا الحكم خاص في الخنزيرة. كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشربه شيئا من المايع النجس. لو شرب الحيوان بول مثلا نجس أو دم هذا ما يأثر، لا يكون حراما. نعم إذا شرب من الخمر حتى سكر، هذا الحيوان شرب خمر لأن سكر فذبح في تلك الحال، حالة السكر ذبح، فالأحوط لزوما أن لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها من الأعضاء، يعني ما هذا الأحوط لزوما أنه ما يؤكل. وإن غسل، حتى لو غسلت هذه الأعضاء أيضا لا يجوز أكلها على الأحوط لزوما. وأما البقية اللحم الآخر ما لا بس يغسل، وأما لحمه فيجوز أكله، ولكن لا بد من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها. إذا كانت عين النجاسة الخمر بعد باقي يجب أن يغسل ويطهر. مسألة، يحرم من الحيوان المحلل لحمه 14 شيئا. هذه الأشياء اللي تحرم من الذبيحة، من الأشياء من الحيوان المحلل أكله، لأن الأشياء مستثنات لا يجوز أكلها. الدم والروث واضح بعد، والقضيب والفرج واضحة، المشيمة موضع الولد هذا داخل الرحم، والغدد وهي كل عقدة في الجسم مدورة شبه البندق الصغيرة، يعني هاي الغدد لا يجوز أكلها، والبيضتان، وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، وسط العمود الفقري على النخاع، والعلباوان على الأحوط لزومان، وهما أصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، والمرارة والطحال والمثانة وحدقة العين، مو كل العين وإنما الحدقة فقط، وهي الحبة الناظرة منها من العين، يعني لا جسم العين كله. هذا في غير الطيور، في الحيوانات العادية الخروف وغيره. أما في الطيور فأيضا هن تقريبا نفس الشيء، ولكن على الأحوط لزوما هذني. وأما الطيور فيحرم ما يوجد فيها من المذكورات الدم والرجيع على نحو الفتوى هذه، الدم والغائط يعني الرجيع لا يجوز، حرام من الطيور، وأما البقية فيجتنب عنها بنحو الاحتياط اللزومي. والأحوط لزوما الاجتناب عن غيرهما غير الرجيع والدم أيضا من بقية المذكورات اللي ذكرناها. كما أن الأحوط وجوبا الاجتناب عن رجيع السمك، الغائط السمك هم أيضا أحوط وجوبا أن يجتنب، وكذلك دم السمك ودمه ورجيع الجراد هذا هم أيضا لا يجوز أكله. نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك، جوف السمك وجوف الجراد في إذا كان داخله موجود هاي المادة تؤكل معهما لا بأس بذلك، يعني يجوز أكلها مع الحيوان نفسه. مسألة: يحرم أكل الطين والمدر. الطين يعني المدر يعني الطين اليارس هذا، وكذلك التراب والرمل على الأحوط لزوماً، فلا يجوز أكل الطين والتراب إلى آخره. ويستثنى من ذلك مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء لهذا العنوان فقط، واحد مريض وهذا المقدار مو أكثر يجوز أن يأكل من هذه التربة. والأحوط وجوبا الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف، المنطقة المحيطة القريبة جدا من القار اقتصر عليها، لا يروح من غير مكان مثل مكان بعيد لا ما يجوز، أو ما يقرب منه من القبر الملحق به عرفان يسمى قبر الحسين عليه السلام. وفيما زاد على ذلك، أما إذا منطقة بعيدة أخر تراب حينئذ يمزجه بالماء حتى يستهلك، فلا يسمى قد أكل ترابا مثلا، يمزجه يستهلك بالماء ثم يشرب الماء. وفيما زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجاء، مو بعنوان الورود وإنما بقصد الرجاء. والفرق بين الرجاء والورود يمكن وضحنا سابقا أو نوضحه الآن. الورود هو أن يعمل هذا العمل الذي وردت به رواية مثلا وارد عن أهل البيت عليهم السلام، هذا العمل مستحب، فنحن نأتي بهذا العمل بقصد أنه ورد به نص شرعي، والفقيه اللي نقلده قد أفتى بهذا الحكم وقال أنه يستحب هذا العمل مثلا، فنأتي به بقصد الورود. وأما إذا لم يكن الفقيه اللي نقلده مثلا قد أفتى بهذه باستحباب هذه المسألة معينة مثلا، ولكن وجدنا رواية مثلا عن أهل البيت في استحباب هذا الشيء، هنا نأتي بهذا العمل بقصد رجاء المطلوب، نرجو أن يكون مطلوبا، ولا نستطيع أن نقول أنه حتما قد ورد، لأنه هذا مو شغلنا، وإنما شغل الفقيه أن يفتي أنه ورد في هذا، ثبتت هذه الرواية صحتها وما إلها معارض وإلى آخره، هذا شغل الفقيه. ونحن نستطيع أن نأتي بهذا العمل بقصد الرجاء، رجاء أن يكون قد ورد، ورجاء أن يكون هذا الحديث صحيحا ولا معارض له مثلا، هذا هو قصد الرجاء. فهنا حينما يمزجه هذا التراب ويستهلك في الماء ويشربه، يشربه بقصد الاستشفاء رجاء. مسألة 1231: لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية إلى فضاء الفم. هذا البلغم اللي ينزل إلى فضاء الفم يقول مو حرام واحد يبلع، لا يحرم. وكذا بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام، هذه اللي تسمى باللماضة اللي بين الأسنان، اللحم غير اللحم، هذا هم إذا خرج يجوز بلعه لا يحرم. والحمد لله رب العالمين.